بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، لا سيما سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصلنا أيها الإخوة والأخوات المشاهدون إلى أمر يوسف عليه الصلاة والسلام، أنه جاء به إخوته وهم مصممون على قتله، ثم إنهم باعوه وجيء به إلى مصر واشتراه رئيس الوزراء وجاء به إلى منزله، وهنالك بعد مرور سنوات وهو في منزل رئيس الوزراء، زوجة الرئيس، امرأة الرئيس، طمعت في يوسف وجعلت أفكار الشيطانية تسوقها إلى أن تصرح إلى يوسف عليه الصلاة والسلام بأن يعامل معها معاملة الحرام، إلا أن يوسف صلوات الله عليه تمسك بالتقوى وبالصبر والعفة والنزاهة والإيمان. وهذا امتحان صعب يمر به ممكن غير يوسف أيضا من الشباب. ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا هذه القصة لنا حتى يعرف الشباب من الجنسين، من الأولاد ومن البنات، أنهم إذا وقعوا في مأزق مثل هذا المأزق فليكن اعتمادهم فقط على الله تعالى، وليتمسكوا بقوة وباتكال على الله سبحانه وتعالى، يتمسكوا بإيمانهم بشرفهم، فإن الله سبحانه وتعالى يكون في عونهم. يقول سبحانه وتعالى: واستبق الباب، استبقا يعني آخر الفعل ألف تثنية، يعني يوسف وامرأة العزيز كلاهما استبق الباب. وقلنا في اليوم الماضي في حلقة سابقة أن امرأة العزيز همت به ومدت يدها إليه وفعلت ما هو أكثر من هذا، إلا أن يوسف عليه الصلاة والسلام امتنع بشدة وقال معاذ الله، وتمسك بطهارته وبعصمته. وهنالك وصل الأمر إلى أن يوسف يهرب منها، ولكنها ما تركته، ركضت وراءه كما يقول الله تعالى: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال: هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا، واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. هذه الآيات علينا أن ندقق فيها جملة جملة. يقول عز وجل: واستبق الباب. لماذا؟ مسلم أن يوسف عليه الصلاة والسلام أراد أن يتخلص منها، أو يتخلص من الحرام، يتخلص من هذه الجريمة، من هذه المعصية الكبرى، لذلك هرب نحو الباب. ولكن الله تعالى يقول: واستبقا، يعني كل واحد منهما، من يوسف ومن امرأة العزيز، أرادت أن تصل إلى الباب أسرع، صارت مسابقة. وقدت قميصه من دبر، يعني أخذته من خلفه من قميصه، ولكن يوسف قاوم بشدة وهي قاومت بشدة، وانتهت إلى أن قميصه انشق من خلفه. انتبهوا، وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها، يعني زوجها، بالباب، لدى الباب. شوف، أولا قلنا مرارا أنه ما عندنا صدفة في هذه الأمور، كلها تجري في مخطط إلهي. الله سبحانه وتعالى بعث زوجها، مع أنه ما كان من المألوف مثل هذه الساعة أن يأتي زوجها وهو رئيس الوزراء، يترك منصبه، يترك وظيفته الحكومية ويأتي إلى حجرة نوم زوجته. لكن إرادة الله، التخطيط تخطيط إلهي. أقبل في تلك الساعة ساعة التلبس بالجريمة، فتح الباب أو هما فتح الباب وألف يا سيدها لدى الباب. ولكن انظر إلى مكر المرأة، مع ما هي التي أدخلت يوسف، هي التي غلقت الأبواب، ولكن حيلتها ومكرها دعاها إلى أن تقلب القضية ضد يوسف. قالت لزوجها: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، أهلك، ما قالت الجزاء من أراد بي، يعني نسبت نفسها إلى زوجها، يعني هذه الخيانة من يوسف إليك أنت. ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، عذاب أليم من الضرب والتعذيب والتنكيل. ولكن يوسف عليه السلام الذي كان اتخذ الصمت طريقا له ما وجد للصمت مبررا، يجب أن يدافع. والمؤمن وكل مظلوم له الحق الكامل أن يدافع عن نفسه. هنا دافع يوسف عن نفسه، قال: هي راودتني عن نفسي، يعني هي المذنبة، هي صاحبة المكر والمحاولة الفاسدة. قال: هي راودتني عن نفسي. يوسف أدم عليه، لكن انظروا إلى عمل الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول: وشهد شاهد من أهلها. من هو الشاهد؟ المفروض أن غرفة النوم ما تكون فيه إلا صاحبة الغرفة ويوسف الذي أدخلته عليها، من هو الشاهد؟ يقول المفسرون: الشاهد كان طفلا رضيعا في المهد، ولعله كان ابن أخت امرأة العزيز. هذا الطفل بالمهد كان هناك، أنطقه الله، أنطقه الله، وكان نطقه له جانبان. الجانب الأول مجرد نطق الطفل في المهد كما قال عيسى عليه السلام. النطق الثاني جاء بدليل معقول، جاء بدليل يفهمه كل عاقل. يقول تعالى: وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل، من أمامه، فصدقت. معناه هو الذي يهاجمها، هي اللي دافعت عن نفسها، هي اللي شقت قميصه من أمام، معقولة؟ وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. نعم، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر كما هو الواقع فكذبت وهو من الصادقين. معنى أنه هو هرب منها، وهي التي لحقته، وهي التي جرته من خلفه، شقت قميصه من دبر. هذا كرامة من الله سبحانه وتعالى. وبهذه المناسبة أيضا أكرر وأوجه خطابي إلى المشاهدين رجالا ونساء، أنه من اتقى الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى سوف ينصره كما نصر يوسف، وسوف يرد الكيد على صاحب الكيد كما رد صاحب الكيد هذه المكيدة على امرأة العزيز. هنا يقول عز وجل: فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن. يعني زوجها في الوقت الذي سلب الغيرة شاهد هذا العمل من زوجته، وأنه هي المخطئة، هي المذنبة، هي العاصية، وهي المكارة، مضافا إلى خطئها وإلى معصيتها تريد أن تبادر القضية، تأخذ بزمام المبادرة حتى تلقي الذنب على يوسف. ولكنه أدرك أخيرا، فلما رأى قميصه، فتشوا قميصه، شافوا قميصه مشقوق من خلفه، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، من كيدكن، ما قال من كيدك أنت، يعني خاطب النساء على العموم إلا من خرج بالدليل أن النساء لهن كيد عظيم، وهذه واحدة من النساء. طبعا أنا أستثني أنا أستثني النساء المؤمنات الفاضلات صاحبات التقوى صاحبات الإيمان مبرآت من هذه الرذيلة. ولكن نعوذ بالله المرأة أو الرجل إذا كان غير ملتزم بالله تعالى، إذا كان بعيدا عن الدين والإيمان والتقوى، فإنها تتلبس بالكيد بالمكر بالحيلة بالغدر، إنه من كيد كن عظيم. ثم إن زوجها وجد نفسه في مأزق عظيم، هل أنه ينتقم من زوجته؟ الظاهر أن الزوجة كانت مسيطرة عليه. لماذا؟ أولا امرأة العزيز العزيز نفسه كما قلنا كان عنينا، كان عنده ضعف جنسي، ما كان يلبي طلبات زوجته طلبات حقيقية واقعية، فرأى نفسه هو مقصر تجاه زوجته، وزوجته هي المكارة، يعني مأزق من كل الجوانب. لذلك أولا طلب من يوسف، قال يوسف أعرض عن هذا، يعني لا تفضحنا، لا تنشر هذا الخبر، هاي الفضيحة خليها داخل البيت داخل حجرة النوم لا يسمع بها أحد، لأني أنا عزيز مصر وزوجتي كذلك معروفة ولنا كرامة بين المجتمع، فلا تفضحنا، هذا الشيء أريده منك. وهو يعلم ببراءة يوسف. في الروايات روايات الأئمة المعصومين تقول في تلك الساعة سلب الله الغيرة من عزيز مصر، ولو كان صاحب غيرة حتى ولو علمه ببراءة يوسف كان قتله وعذبه فورا. لماذا؟ لأن يوسف كان عبدا، عبد مملوك، والعبد المملوك ما إلى قيمة، كيف يدخل حجرة نومه مع ما كان يعلم أن يوسف ما دخل حجرة نومه بإرادة من نفسه، إنما كان مجبورا، لكن سلب الله الغيرة منه حتى يتخذ هذا الإجراء. والإجراء شنو؟ أولا قال ليوسف أسكت لا تفضحنا، يوسف أعرض عن هذا، ثم التفت لزوجته أكبر عقوبة وجهها إليها، قال واستغفري لذنبك، يعني أنت مذنبة أنت خاطئة استغفري. لكن استغفري من؟ نحن المسلمين لما نستغفر نقول نستغفر الله، يعني غفار الذنوب عندنا هو الله، ولكن في هذه الآية ما جاء ذكر الله، ما قال لها استغفر الله. هاي القاعدة يجب أن نذكرها. مثلا المسيحيين عندهم من أذنب ذنبا يذهب إلى الكنيسة وهناك دجال كذاب جالس في الكنيسة، يستغفر الرجل أو المرأة أمام ذاك الدجال، الدجال يأخذ مبلغ من المال يعطيهم صك الغفران، كأن القس الموجود بالكنيسة هو ليغفر الذنب. هذا عقيدة مسيحية وهذه عقيدة يهودية، لكن نحن المسلمين لا. الله سبحانه وتعالى يقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. في دين الإسلام حتى رسول الله ما إلى حق يغفر، جبرائيل ما إلى حق يغفر، أي أحد ليس له حق غفران الذنوب إلا الله تعالى. نعم رسول الله له حق الشفاعة، رسول الله يقدر يستغفر للمذنبين، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ولكن عزيز مصر قال لزوجته استغفر الذنب، يعني استغفريني أنا حتى أنا أغفر، أو الملك يغفر، أو الشعب المصري يغفر، لأن هؤلاء يعتقدون أن الملك له حق أن يغفر، أو الزوج، أو الشعب عموما، المجتمع المصري المجتمع الكافر. واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، لاحظوا من الخاطئين. ولا يقول إنك كنت خاطئة. يعني أنتم مجموعة مجموعة كلكم ترتكبون الخطأ. وكان يعرف أن زوجته واحدة من الخاطئات ممن يعملون الخطأ، وهذه عضو في هذا المجتمع، إنك كنت من الخاطئين. مرت هذه القضية، ولكن سبحان الله السر إذا جاوز الاثنين شاع، هذول صاروا اثنين. أما يوسف متمسك بالسكوت، التزم جانب السكوت المطلق، ما تكلم ولا اعترض ولا أبدا علق. ولكن هي امرأة العزيز ما عندها مانع، ما عندها حياء، جلست تتكلم أمام صويحباتها، امرأة هذا الوزير، امرأة هذا الضابط، امرأة هذا الكذا، كانت لهم جلسات نسائية، فحكت قصتها وفضحت نفسها. ورأى هذه الفضيحة انتشر هذا الخبر. وأود أن أبين أعلق كلمة، أن مجتمع المصري ذاك اليوم كان مجتمعا مشركا بالله تعالى، يعبدون الأصنام، ما عندهم التزام بدين سماوي، لهم يهود لهم نصارى لهم إسلام. ولكن حتى المشركين في ذلك الوقت كان عندهم قيم أخلاقية، يعني من مثل هذا العمل كان قبيحا عندهم، وخاصة إذا كان امرأة العزيز التي هي تعتبر من الطبقات الراقية في المجتمع، زوجة رئيس الوزراء، أقرب الناس إلى الملك، إذا كانت هذا العمل تبرره مع من يساويها بالدرجة كان أخف وطأة. ولكن رأوا أنها تريد أن تمارس هذا العمل مع عبدها، مع مملوكها، مع خادمها، هذه الفضيحة عندهم. لاحظوا، يقول عز وجل: وقال نسوة في المدينة. من هم النسوة؟ النسوة 4-5 نساء، نساء الوزراء، نساء كبار الموظفين في الدولة، وامرأة العزيز زليخة واحدة منهم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها، فتاها يعني عبدها. كلمة الفتى جاءت في عدد من الآيات القرآنية بمعنى العبد المملوك. تراود فتاها عن نفسه، يعني تريد أن يعمل بها حراما، تجره إلى نفسها. قد شغفها حبا، شغفها يعني لهذا العبد المملوك، شغف امرأة العزيز، دخل حبه في شغاف قلبها. والحب إذا وصل إلى هذه المرحلة، صاحب هذا الحب بعد ما يستطيع أن يملك نفسه. عندي تعليق على هذه الجملة، أن الحب مرة يكون ما بين رجل وامرأة، ما بين ولد وبنت. هذا الحب له حد محدود، وهذا بالنسبة إلى الحب الحقيقي يعتبر حبا كاذبا. ولكن الحب الحقيقي إذا كان الحب بين العبد وبين الله، نحن علينا أن نتمسك بهذا النوع من الحب. والله سبحانه وتعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إشارة سريعة إلى هذا الحب ما بين الله وبين عبده. هذا الحب ما كان حب حقيقي، حب شهواني، حب شيطاني، حب الشيطان يبقى مدة ثم يزول، لكن الحب بين الإنسان وبين الله ما يزول. العلاقات بين العبد وبين الله، مثلا لو كان يوسف عليه السلام يكبر يصير ابن 90 وابن 100 ويفقد جماله ويفقد النور، ذلك النور، الحب أيضا يروح. كما أن امرأة العزيز أيضا إذا فقدت شهوتها وأصبحت عجوز كذلك تترك شهوتها. لكن في القرآن يقول: قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. لكن هذه الكلمة هن أكثر ضلالا، هذه مجرد عتاب، مجرد حسد، يعني هذا الكلام كان مقدمة حتى هن النسوة النساء صويحبات امرأة العزيز أيضا يجدن فرصة للنظر إلى يوسف. قال فلما سمعت بمكرهن، انتبهوا، ما يقول سمعت بقولهن، يعني هذا الكلام كان مكرا. ما معنى المكر؟ يعني أردنا مخطط تخطيط حتى يتحين لهن الفرصة أن ينظرن إلى يوسف وإلى جمال يوسف. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. لما سمعت هذا الكلام وجهت دعوة إليهن إلى صويحباتها في قصرها وأعتدت لهن متكئا، متكئا إما من باب التكيئة على الاعتماد على يعني متكئ أن الإنسان يدير ظهره إلى الحائط أو إلى مخدة، ولكن المفسرين يقولون أحضرت لهن فاكهة ومع الفاكهة سكاكين لتقشير الفاكهة، وهنالك أعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا حتى تقشر الفاكهة، ولكنها حيلة حيالة ومكارة. وقالت ادخل عليهن. يوسف كما قلنا لا يزال عبد، لا يزال مجبور أن يطيع أوامر سيدته. لما قالت ادخل عليهن يعني على أساس يحمل فاكهة أو يحمل ماء أو يحمل طعام أو أي شيء مجبور. دخل يوسف، دخل يوسف وهن جالسات. يقول تعالى فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن، انتبهوا، أكبرنه يعني ظهر أمام عيونهن أنه كبير، كبير أولا بالأخلاق، كبير بالعفة، لكن الشيء الذي بهر عقولهن جمال يوسف، نور يوسف. أنا عندي تعليق، هذه الأيام شهر رمضان، هنالك دعاء أنا أوصي إخواني جميعا والمشاهدين أن يقرأوا هذا الدعاء في السحر. اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه وكل بهائك بهي، إلى أن يقول اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل. جمال يوسف كان ذرة صغيرة من جمال الله. جمال يوسف يدرك بالبصر، لكن جمال الله لا يدرك بهذا البصر، يدرك بالقلب. إخواني مؤمنين مؤمنات، هذا شهر رمضان، حاولوا بصومكم وبعبادتكم أن تدركوا جمال الله. الحسين عليه السلام يقول، الذي نظر إلى جمال الله، يقول ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول في دعاء قميل، يقول وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. انتبهوا، قطرة صغيرة من بحار جمال الله ماذا فعل بهذه النسوة؟ قطعن أيديهن، يعني السكاكين بدل ما تعمل في الفاكهة عملت بأيديهن وصالت الدماء، وهن لا يشعرن بالألم ولا يشعرن بالدماء لأنهن أصبحن منبهرات بجمال يوسف. هذا أيضا نوع من الحب، الحب إذا كان بين مخلوق ومخلوق هذا النتيجة. أما إذا كان، ما أريد الآن أقرأ تعزية، أما إذا كان الحب بين العبد وبين الله، مثله الحسين وأصحاب الحسين. أصحاب الحسين بهر جمال الله قلوبهم وبصائرهم وأبصارهم، الروايات تقول ما كانوا يحسون بألم الحديد. وأمير المؤمنين سلام الله عليه يقول والذي نفسي بيده لألف ضربة بالسيف أهون من ميتة على فراش. وهذا الموضوع يحتاج إلى شرح أكثر. وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله. حاشا لله لماذا؟ يعني حاشا لله أن يخلق مثل هذا الجمال، أو حاشا لله أن يكون له مثل هذا العبد العفيف الشريف النجيب المؤمن المتقي. كلمة حاشا لله يتضمن معاني عميقة كثيرة. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاشا لله. قلنا أن كلمة حاشا لله بحاجة إلى تفصيل أكثر، لكن ندع التفصيل لوقت آخر. ما هذا بشرا؟ انتبهوا إلى هذه الكلمة، يعني نساء مصريات كبيرات عادة من بنات 20 و30 وأكثر، ومصر مملوءة جماهير، ما رأينا في عمرهن شابا بهذا الجمال، لا فقط بهذا الجمال، لا، بهذه العفة، بهذه النجابة. لأن يوسف عليه السلام ما رفع بصره حتى ينظر إليهن، وسوف تأتي إن شاء الله بعد آيات لما يقول يوسف إني حفيظ عليم. يوسف يقول للملك إني حفيظ عليم. يقول المفسرون معنى قوله إني حفيظ يعني حفظت بصري وأعضائي ونفسي وقلبي عن النظر، حتى ولو النظر، حتى ولو مجرد النظر، لا إلى امرأة العزيز ولا إلى النسوة معها. فقلنا حاشا لله، ما هذا بشرا؟ يعني البشر ما يستطيع أن يملك نفسه، الأسباب كلها مهيئة، غرفة النوم جاهزة، امرأة العزيز مجردة مستعدة ومدت يدها إليه وسببت، لكنه حفظ نفسه. هذا مو عمل بشر، هذا عمل ملك، ملائكة اللي ما عندهم شهوة. وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. مو بس ملك، لأن الملائكة لهم درجات، ملك من الملائكة ولكنه كريم مثل جبرائيل. يتبين أن النساء المشركات عبدة الأصنام كنا يعتقدن بالملائكة.